بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في فقه المواريث وفي علم التركات، وهذا العلم يعتبر من أهم العلوم، لا يستغني عنه أحد، بل عده علماؤنا من فروض الكفاية. ومعنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا آثم الكل، الأمة كلها تأثم، لأنهم أهملوا علما لا يستغني عنه أحد، لا الرجل ولا المرأة ولا الذكر ولا الأنثى كما قلنا، ولا الكبير ولا الصغير ولا الطفل، حتى الحمل وهو في بطن أمه له مسائل في علم التركات. لذلك قالوا لا يستغني عنه أحد، فإذا وجد من يقوم بهذا العلم برئت الذمة، وإلا فإن الأمة جميعا تأثم، لأنهم أهملوا علما من علوم الشريعة، بل يعتبر من أهمها. وقلنا هذا العلم فيه الورثة، بعضهم يرثون بالفرض، والبعض الآخر يرثون بالتعصيب. بعض الورثة يرثون بالفرض، والبعض الآخر يرثون بالتعصيب. ما هو الفرض أيها الأحباب؟ الفرض نصيب مقدر شرعا، يعني ما هو على حسب ما يرى الإنسان، حسب ما يمليه هواه، لا، نصيب مقدر شرعا. لمن؟ لوارث. ما نقول للفقراء، للمعوزين، للأرامل، للمحتاجين، لا، لوارث. نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد. عندنا مسائل في الفرائض فيها مسائل الرد، ولا ينقص إلا بالعول، وعندنا العول وهو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، وإذا ما وجد رد ولا عول فلا زيادة ولا نقصان. هذه الفروض، الفرض لغة قلنا بمعنى الحز والقطع. ما هو الفرض؟ لغة بمعنى الحز والقطع، وشرعا هو نصيب مقدر كما قلنا، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. والفروض المقدرة المبينة الموضحة المحددة في كتاب الله ستة، ما في زيادة ولا نقص. ما هي هذه الستة؟ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ستة. نزيد عليها؟ لا، مرت عبارة أخرى. أقول الفروض المقدرة النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. بعبارة ثالثة أقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله ومبينة وموضحة، وأما ما عداها فهو في التعصيب. أهل النصف نقول النصف 4 نساء و1 رجل، 5 اللي يرثون النصف، 5 4 نساء ورجل 1. من النساء؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، والرجل الزوج، هذول 5. طيب أهل الربع 2، الزوج الزوجة. أهل الثمن 1، الزوجة أو الزوجات. أهل الثلثين 4، البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات من الأب، 4. وأهل الثلث 3، من هم؟ الأم، الإخوة من الأم، الجد في بعض أحواله، الأم، الإخوة من الأم، الجد في بعض أحواله. أهل السدس وهم أكثر أهل الفروض، قول 7، أهل السدس 7. من هؤلاء 7 أيها الأحباب؟ أقول الأم، الأب، الجد، الجدة، بنت الإبن، الأخت من الأب، ولد الأم، ولد الأم يعني ذكر ولا أنثى، أخو من الأم ذكر ولا أنثى، لأن أولاد الأم يستوي ذكرهم وأنثاهم، لا فرق بين الذكر والأنثى. هؤلاء هم أهل الفروض، وما عداهم أهل التعصيب، وسموا بالتعصيب لأنهم قرابة الميت، قرابته من جهة أبيه، كالعصابة التي تكون على الرأس تحيط به، فهم قرابته يحيطون به من جهة أبيه. وأما أولئك أهل الفرض فمنهم مثلا من كان بالزواج، ومنهم البنات، ومنهم الزوجات والأزواج إلى آخره. فنقول من عدا أهل، يعني أهل الفروض، هم أهل التعصيب. وأهل التعصيب لهم أحكام كما أن أهل الفروض لهم أحكام. أحكام أهل التعصيب مختصرة ومبينة وموضحة، لا غموض فيها ولا إشكال. البيان الأول، من انفرد أخذ جميع المال، إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال. نقول مثلا لو أن عندنا مثلا أم، الأم ليست من العصبة وإنما هي من أهل الفروض، فلا تأخذ جميع المال، تأخذ الثلث أو السدس أو ثلث الباقي. فأقول أهل العصبة من انفرد أخذ جميع المال، ومن كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقطها، إلا الأب والابن والجد وإلا يسقط. وأنا سأمثل بمثال، مرة أقول يأخذ جميع المال، ومرة أقول يأخذ ما أبقت الفروض، ومرة أقول يسقط. هذا الذي أمثل به هو أخ من الأب، يعني أبوه وأبو الميت 1، وأم الأمهات، فهذا أم ليلى وذاك أم فاطمة، هذا أم حفصة وذاك أم دعد، هذا أم هند والثانية أم زينب، أمهات مختلفات، ولا الأب 1، أخ من الأب. فأقول هلكت ليلى،
عن أخ من الأب. طيب وغير؟ قالوا ما في، ما في أحد. قالوا أبدا ما فيه إلا أخوها من الأب. ماذا تركت؟ قالوا ما شاء الله تركت أرصدة في البنوك، وتركت بساتين في الشرائع، وتركت عماير في العزيزية، وتركت أشياء كثيرة. أقول كل ما تركته ليلى لأخيها من الأب، كل ما تركته ليلى لأخيها من الأب، لأنه هو الوارث الوحيد. مرة ثانية أقول له ما أبقت الفروض. قالوا تبين ليلى عندها زوج، تبين ليلى عندها زوج. زين، نقول الزوج يأخذ النصف والباقي لأقرب رجل ذكر وهو أخوها من الأب، فأخذ ما أبقت الفروض. مرة ثالثة أقول يسقط، ليس له شيء. هلكت ليلى وتركت زوج وشقيقة وأخ من الأب، أقول الزوج له النصف والشقيقة لها النصف. طيب بقي شيء؟ لا، إذن يسقط. مرة أعطيته كل المال، ومرة أعطيته ما أبقت الفروض، ومرة قلت يسقط لأنه لم يبق له شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وإذا ما بقى شيء خلاص ما 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 يمكن نعطيه من عندنا، لم يبق له شيء. وهذا العلم أيها الأحباب فيه ما يتعلق بالحجب، بالحجب. والحجب منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه أو من الإرث بالكلية. ويقول العلماء حرام على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يعطي إنسان وهو محجوب، على ما سيأتي في المسائل الآن اللي أمامنا. وقلت غير مرة هذا العلم وهو علم الفرائض عبارته سهلة وأسلوبه واضح وقواعده بينة، وإنما تحتاج إلى متابعة وتحتاج إلى مذاكرة وتحتاج إلى مدارسة، وإلا فإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. تسأل واحد يقول الله ما أدري عن المسألة، تسأل الثاني يقول والله هذه صعبة، تسأل الثالث يقول هذه ما مرت علي، فهو يتفلت. وإلا حدثنا مشايخنا قبل حوالي 50 أو 60 سنة يقولون كنا نسميه بعلم الأسبوع، كنا نسميه بحلم الأسبوع، لأن العلوم الأخرى قد يبدأ بها الإنسان في أول حياته ويستمر إلى آخر حياته، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. بينما هذا العلم أسبوع واحد إذا ضبط الإنسان المسائل وفهم مدلولها لا يحتاج إلى زيادة. فيقول عدد من مشايخنا عليهم رحمة الله كان هذا العلم اسمه علم الأسبوع، فإذا ضبط الإنسان مسائله وألم بما تدل عليه أصبح لديه المعرفة الكاملة بقسمة التوارث وبقسمة المواريث. قلت لكم فيما يتعلق بالحجب، لأن عندنا حجب حرمان تحرمه من الكلية، وحجب نقصان نعطيه من كذا إلى كذا. فإذا كان عندنا إخوة من إخوة، وعندنا أم، وعندنا أب، فنقول الإخوة هؤلاء حجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس، من الثلث إلى السدس. والأب حجبهم حجب حرمان، حرمان يعني ما لهم شيء إطلاقا في حجب حرمان وحجب نقصان. ويقول العلماء يحرم على
من لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض. هو مسائله واضحة وأسلوبه بين، لا غموض فيها ولا إشكال. أنا قلت مرة أن لأحبابي هنا، قلت وأنا داخل مع الباب الحرم جاني واحد وهو طالب علم، قال إني سئلت عن مسألة في الفرائض وأريد أتأكد. قلت وما هي هذه المسألة؟ قال إنهم يقولون في رجل توفي وترك أولاد أخوه، ترك أولاد أخوه ولد يعني ذكر وأنثى، وإني قلت وإني عجبتهم. قلت له بما عجبتهم؟ قال قلت للذكر مثل حظ الأنثيين. قلت لا خطأ. وكيف الخطأ؟ كيف الخطأ؟ قلت ورثت بنت الأخ، وبنت الأخ لا ترث، بنت الأخ لا ترث، وإنما الذي يرث ابن الأخ. البنت ترث وبنت الابن ترث، لكن بنت الأخ لا ترث. ويكفيك أقول لهذا السائل لو أنك حفظت الرحبية أبيات يتلذذ الإنسان بقراءتها، والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدة النبانة. كرجل جوابي خطأ، قلت خطأ ونص، ابحث عنهم وأخبرهم بأنهم عليهم أن يرجعوا إلى من يجيبهم جوابا سديدا. وقلت أيضا مر بقضية أيضا يعني في المحكمة في إثبات وفاة وحصر ميراث. حضر الرجل وقال إن ابني فلان توفي، قلت له رحمه الله، قال وانحصر إرثه في يعني نفسه وفي زوجته، زوجتي فلانة وهي أم المتوفى وإخوته جالسين على الكنب أمامي كلهم، الرجل والمرأة والإخوان. قلت له المسألة من ستة، المسألة من ستة، انحصر الإرث في وفيك أقول للرجل وفي زوجتك اللي هي أم الولد، وأما الأولاد فليس لهم من الميراث شيء. لماذا؟ قلت لأنك تحجبهم، فالرجل يحجب أولاده لا يرثون شيئا. الأولاد استغربوا قالوا كيف ما لنا شيء؟ قلت لا ما لكم شيء. قالوا طيب أجل لماذا جئنا للمحكمة؟ قلت والله جئتوا تبون تسلمون، وجئتوا تبون تستفيدون، وأما عندكم شيء من الميراث ما لكم. لكن أقول لهم قلت للأب الأولاد يستاهلون إذا بغيت تعطيهم، لأن يعني الأموال كانت كثيرة، إذا أردت تعطيهم وتكرم عليهم فهم أما كونهم يستحقون إرثا فلي. فالمسألة من ستة، الأب الأم لها السدس. لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة. طيب وأنت لك الباقي. قال طيب والأولاد ذولا؟ قلت ما لهم شيء. الأولاد قالوا مدام ما لنا شيء لماذا أحضرتمونا ولماذا حضرنا في الصك وكتب فيه وله جمع من الإخوة؟ قلت لأنكم زحزحتم الأم من الثلث إلى السدس. لولا وجودكم لقلنا المسألة من ثلاثة، الأم لها واحد والأب له اثنين، لكن لوجود الإخوان قلنا المسألة من ستة، الأم لها واحد من ستة والأب له الباقي، والإخوان ليس لهم شيء إلا إذا أراد الأب أن يعطيهم. المهم أيها الأحباب أقول المسائل واضحة وجلية ولا غموض فيها ولا إشكال. وقلت غير مرة بأن مشايخنا رحمهم الله كانوا يسمون هذا العلم بعلم الأسبوع من الجمعة إلى الجمعة بعدين خلاص. ولاحظوا مثل هذا الكتاب عدة الباحث مختصر، يمكن يقرأه الإنسان في أسبوع ويلم بمسائله وما فيه من أحكام، ويصل فيها إن شاء الله إلى الرأي السديد والقول الرشيد. وإلا فإن هذا العلم يعتبر من أهم العلوم. لو أن الإنسان رتب في بلده بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة المغرب الوقت اللي يكون ما عنده ارتباط ولا عنده عمل وقرأ في مسائل الفرائض فيجد فيها خيرا كثيرا إن شاء الله. أنا عندي الآن بعض مسائل ونبدأ بأبي يحيى. يا أبا يحيى عندي يا بني هالك عن أم وجدة وأخت شقيقة وأخ لأب وابن أخ شقيق. المسألة من ستة؟ أقول نعم صحيح. ولماذا يا بني من ستة؟ لأن فيها سدس ونصف والسدس مخرجه من ستة. طيب أقسم أعطي كل ذي حق حقه. الأم لها سدس واحد لماذا؟ لوجود الجمع من الإخوة، لأن عندنا أخت شقيقة وأخ من الأب إلى آخره. نعم الأم لها السدس واحد. نعم والجدة، والجدة تسقط يقول أبو يحيى. لماذا تسقط يا بني؟ لوجود الأم، فلا يمكن نعطي أم وجدة، وإنما لو كانت الأم غير موجودة نقول الجدة لها السدس. نعم الأخت الشقيقة لها النصف. كم من النصف يا أبا يحيى؟ ما هي ضوابط أخذها النصف؟ ضوابط عدم المعصب وعدم المشارك وعدم نعم من الأول يا بني، عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. وجد أربعة شروط به استحقت الأخت النصف. الأخت الشقيقة استحقت النصف: عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. طيب والأخ من الأب له الباقي تعصيب. طيب وابن الأخ الشقيق يسقط، ليس له شيء لأنه محجوب بعمه، لأنه محجوب بعمه. أحسنت يا أبا يحيى. الشيخ عبد الله عندي يا بني زوج وأم وأخوين لأم وإخوتنا شقة، اقسمها على المذهبين. عندنا مذهبين، اقسمها على المذهبين. نعم زوج وأم وأخوين لأم وإخوتنا شقة. من كم؟ أنت لا تعلم وش علي. أم وزوج وأخوين لأم وإخوتنا شقة. المسألة من ستة يقول الشيخ عبد الله. نعم نعم الأم لها كم؟ السدس واحد. نعم والزوج له النصف ثلاثة. أحسن والأخوين من الأم لهم كم؟ والأخوين من الأم شيخ عبد الله نعم لهم الثلث. والإخوة الأشقاء يسقطون لأنه لم يبق لهم شيء، وهذا على مذهبي، على مذهب، على يلا كمل يا شيخ عبد الله، وهذا على مذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة. نعم وأما على مذهب الإمام الشافعي نعم ومالك فهم يشركون فهم جاءوا لعمر رضي الله عنه في السنة الأولى وأعطى هؤلاء الإخوة لعم أعطى الإخوة لعم ومنع الأشقاء. فجاءوا وقالوا يا أمير المؤمنين هؤلاء إخوتنا حنا وياهم سوا ورثوا بسبب آبائنا وهو أبونا جميعا ونحن نزيد عليهم بالأم كذا. فلذلك سوى بينهم. هذا على الرأي الأول. وعلى الرأي الثاني أنهم أن الإخوة من الأشقة من الأم يعطون لأنهم أصحاب فرض والأشقة لا يعطون. وعلى القول الثاني أنهم يشتركون جميعا في الثلث ونسوي بين الذكر والأنثى فلا فرق بين ذكر وأنثى في مسائلهم. شيخ بكاي عندي يا بني بنت وأخت شقيقة وأخ من الأب صح. يقول الشيخ بكاي المسألة من اثنين لأن فيها نصف ومخرج النصف من اثنين. البنت لماذا لعدم المعصب وعدم المشارك والأخت الشقيقة لها فرض ولا تعصيب؟ نعم تعصيب لأنها عصبة مع الغير. ومر بنا بأن العصبة عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. فهذه عصبة مع الغير أخذت النصف الثاني. وأما النصف الأول فهو للبنت لكونها لعدم المعصب وعدم المشارك. شيخ عثمان عندي يا بني بنت وأخت لأب وابن أخ لأب وأخ لأم يقول الشيخ عثمان المسألة من اثنين. أقول صح المسألة من اثنين. البنت لها النصف واحد لعدم والأخت الشقيقة والأخت لأب لها الباقي تعصيب لأنها عصبة مع الغير. وابن الأخ لأب والأخ لأم يسقطون ليس لهم شيء.
شيخ أحمد
عندي يا بني أم وأب وابن وأخ شقيق أحسنت. المسألة من ستة. الأم لها السدس طيب والأب له السدس والابن أربعة والأخ الشقيق لماذا؟ لوجود الابن ووجود الأب. أحسن. عندي يا بني عندي بنات ثنتين وعندي بنت ابن وأخ لأب وأخ لأم وأخت شقيقة. المسألة من كم؟ من ثلاثة صحيح. المسألة من ثلاثة نعم. البنات كم لهن؟ البنات لنا الثلثين اثنين نعم. وبنت الابن
نعم
ما لها شيء صحيح. والأخ من الأب ما له شيء. والأخ من الأم ما له شيء. والأخت الشقيقة لها الباقي واحد تعصيب لأنها عصبة مع الغير، وبذلك تنتهي المسألة. شيخ تاج، عندي يا بني أب وبنت وابن وعم، أب وبنت، نعم نعم، المسألة من كم؟ من 6، أحسنت. نعم، الأب له السدس واحد، والبنت والابن لهم الباقي 5، للذكر مثل حظ الأنثيين، أحسنت. عندي يا بني، شيخ عبد الله، عندي بنات 2، وبنت ابن، وابن ابن، من 3، صحيح، نعم. البنات لنا 2، وبنت الابن وابن الابن لهم الباقي كم؟ 1. رؤوسهم وصيامهم مباينة، فنضرب نجعل الرؤوس أعلى ونسميها جزء السهم ونضربه في أصل المسألة كذا، فيكون 3 × 3 = 9. البنات لين 2 × 3 = 6 لكل واحدة 3، وابن البن وبنت الابن وابن الابن لهم 1 × 3، للذكر 2 وللأنثى 1. لعلنا نكتفي بهذا، على إذا كان عندنا أسئلة نتناقش فيها إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وكان موعدنا في دراسة علم الفرائض هو يوم الاثنين من كل أسبوع. أما في يوم غد فقراءتنا في كتاب الكافي لابن قدامة في الفقه، في كتاب الكافي لابن قدامة في الفقه، وموضوعنا يتعلق بالرضاع، ما هو الرضاع المحرم والرضاع الذي لا يحرم؟